قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، نسأل الله العافية. هؤلاء الاتحاديين يقولون إن المخلوق عين الخالق، وبعضهم يقول إن المخلوق ليس عين الخالق لكن اتحد بعين الخالق، كانوا بالأول اثنين ثم صاروا واحدا. والأولون يقولون لا، أصل ما فيه اثنين، كل الكون هو الرب والمربوب. نعم، ولهذا قال لهم ابن القيم: يا جماعة، إذا قلتم إن الرب هو هذا الكون فمعنى ذلك أن مربوبكم موطوءكم. ها؟ الزوج اللي يعطى زوجته من يعطى؟ يعطى ربه والعياذ بالله. ما دام تقولون كل الكون هو الله فمعنى ذلك أن أنكم تطؤون ربكم. ولهذا قال: يا أمة موطوءها مربوب، يا أمة موطوءها مربوبها. ترى نسيت البيت. يا أمة معبودها موطوءها، يا أمة معبودها موطوءها، تبا لذي العقول والأذهان. هؤلاء أهل وحدة الوجود يقول مثلا: أنت رب وأنا رب، والكلب رب والحمار رب، والسماء رب والأرض رب، وكل شيء فهو رب. نعم، هؤلاء يقولون إذن كل كلام في الوجود فهو كلام الله، ما دام الإنسان رب إذا تكلم فهو كلام الرب. ولهذا يقولون كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فامرؤ القيس قصيدته كلام الله، وقصة بن ساعدة خطبته كلام الله، وكل من تكلم فإن كلامه هو كلام الله، يتكلم بالقبيح بالحسن بأي شيء فهو كلام الله. وإذا مات مات جزء من الله، وهو ما يموت، يقول بس تحول من وصف إلى وصف. نعم، مثل ما تحكي الصدع، مثل الصدع يعني شيء يحكي الكلام حكاية، والعبارة معناها أن الكلام الأول انمحى لكن عبر عنه. بيت واجد زيك. ثم قال: فصل بأن القرآن كلام الله. وهذا أيضا مما حصل فيه النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وأتباعهم. فمذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أن القرآن كلام الله دليلهم، أظنه ذكره نتركه، منزل غير مخلوق. كلمة غير مخلوق هذه جاءت حين حدث القول بخلق القرآن، وإلا فالمعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون القرآن كلام الله منزل، لكن لما حدث القول بأن القرآن مخلوق قال أهل السنة إنه غير مخلوق. كما قال أهل السنة إن الله استوى على العرش بذاته لما حدث القول بأنه بمعنى استولى، بأنه استولى. وقالوا ينزل إلى السماء الدنيا بذاته حين حدث القول بأنه ينزل ملاك من ملائكته أو رحمته. قال: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي من الله، ذكره المؤلف تعالى، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقولهم إنه كلام الله يعني لا كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر؟ قال إنما تؤمنون. فأضاف الله هذا القول إلى الرسول، إلى الرسول الملكي في قوله ذي قوة عند ذي عرش مكين، وإلى الرسول البشري في قوله وما هو بقول الشاعر. قلنا هذا، هذه الإضافة باعتبار التبليغ، فجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم قول جبريل فهو القائل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا فيكون قوله باعتبار تبليغه إلينا. ويدل لهذا أنه لا يمكن أن يكون القول الواحد قولا لاثنين، وقد قال الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة، وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر، فلا يمكن أن يكون القول الواحد قولا لاثنين. إذن من هو قول الله؟ قول لله عز وجل، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجل حتى يسمع كلام الله. قال وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني ها القرآن، لأنه ليس المعنى حتى يسمع كلام الله من ذات الله، ولكن حتى يسمع كلام الله من تاري كلام الله وهو القرآن. قال وقوله أو وقوله كتاب أنزلناه إليه، فصرح بأن الله أنزله، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهذا واضح أنه نزل وأنه غير مخلوق. فإن قلت لا يلزم من النزول أن يكون غير مخلوق، فهناك أشياء ذكر الله أنه أنزلها وهي مخلوقة، كما في قوله تعالى أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن هذا الماء مخلوق. وقال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ومعلوم أن الحديد مخلوق. وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعلوم أن هذه الثمانية مخلوقة، فلا يلزم من كونه نازلا من الله أن يكون غير مخلوق، لأننا وجدنا أشياء أضيف إنزالها إلى الله عز وجل وهي مخلوقة. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن هذه الأشياء التي أضاف الله إنزالها إليه أعيان قائمة بنفسها، أولى الحديد والماء والأنعام أعيان قائمة بنفسها، فنعلم بأنها مخلوقة. وأما الكلام فإن الكلام لا يقوم بنفسه، بل لا يقوم إلا بمن؟ بالمتكلم به، وإذا كان لا يقوم إلا بالمتكلم به صار من صفاته، وصفات الخالق غير مخلوق. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، واضح أنه يريد بذلك القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجر ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا من اللي عنده الطبع الأخير نبيك الذي أرسلت. الشاهد قوله بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هذا يقول الإنسان متى؟ إذا أوى إلى فراشه يقول هذا الكلام. وقد جاء في الحديث هذا أن البراء لما أعادها على النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له بنبيك الذي أرسلت، والمعروف أن كل رسول نبي لأن الرسول أخص. لكن أجاب شيخ الإسلام بن تيمية وغيره فقالوا إنه إذا قال برسولك الذي أرسلت يحتمل أن يكون المراد به الرسول الملكي يعني يسمى رسولا، فإذا قال بنبيك الذي أرسلت تعين أن يكون الرسول البشري الذي أرسلت. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت دخلت النبوة ضمنا، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دخلت النبوة صراحة، وهذا أوكد أوكد وأبين. طيب ومن أدلة، وقال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فإن قلت لماذا لا تقول إن القرآن مخلوق والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فهل القرآن شيء ولا مو شيء؟ شيء بلا شك. وش اللي يخرج عن هذا العموم؟ نقول الذي يخرج عن هذا العموم أنه من صفات الله، وصفات الله تعالى غير مخلوق. ولو أخذنا بهذا العموم لقلنا إن الله خالق نفسه أيضا، لأن الله سمى نفسه شيئا فقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن فالله خالق كل شيء يعني ما عدا ذاته وصفاته. أما ذاته فظاهر لأنه لا يمكن أن يكون خالق مخلوقا أو المخلوق خالقا، وأما صفاته فلأنها صفة في ذاته، فإذا كانت الذات غير مخلوقة كانت الصفات غير مخلوقة. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم إليه يعود فيحتمل معنيين، أحدهما أن تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. إذن إليه يعود وصفا لا يوصف به غيره. ويحتمل معنى آخر أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن القرآن عن العمل بالقرآن إعرارا كليا فيرفع عنهم تكريما له. والله المستعان. والقرآن شيء فلازم أن يكون مخلوقا، وردنا عليهم قلنا إذن الله مخلوق لأنه شيء، نعم، وبينا أن كل شيء قد يراد بها الخصوص يعني كل شيء سواه، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، لكن يمكن أنك ما حضرت. نعم لا، هذه شبهة من الصحيح أقوى ما احتجوا به هذه. وأما إن جعلناه صيرناه قرآن عربيا فهذا معناه ما أنزلناه بلغة العرب، تفسرها الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نعم إن قلت غير مخلوق أخطأ، وإن قلت مخلوق أخطأ. إذن يجب علينا السكوت ولا ماذا؟ اسمع التفصيل. يقول فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، يعني لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق، ما يصح الإطلاق. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن وش الواجب؟ الواجب السكوت، ما نقول على الإطلاق، يعني الواجب أن لا نطلق، لا نقول على الإطلاق إنه مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق. واضح؟ لأنك إذا قلت إنه مخلوق قبل لذلك ودففوا من؟ الجهمية والمعتزلة، وقالوا الحمد لله هذا رجل منك تفضل. وإذا قلت غير مخلوق فإنه يطبل لذلك القدرية والمعتزلة، نعم القدرية، يقول الحمد لله هذا يقول إن فعله غير مخلوق لله. وسبق لنا أن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله. فأنت الآن إن أطلق مخلوق فرح بك الجهمية والمعتزلة، وإن أطلقت غير مخلوق فرح بك القدرية. إذن لا تطلق، يجب أن تفصل. ولهذا قال المؤلف: وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ وإن أريد باللفظ المذكور به. أفادنا المؤلف أن اللفظ مصدر، مصدر، والمصدر يصح أن يراد به الفعل اللي هو معنى المصدر، ويصح أن يراد به المفعول الناتج عن المصدر. فمثلا إذا قلت لفظي في القرآن أو لفظي بالقرآن، إن أردت به التلفظ اللي هو فعلك، ها؟ فهذا مخلوق ولا مخلوق؟ فهذا مخلوق. وإن أردت به الملفوظ به اسم المفعول فهو غير مخلوق. كون المصدر يراد به معناه شائع كثير في اللغة العربية وهو الأصل، وكون المصدر يراد به اسم المفعول وارد في اللغة العربية وإن كان ليس بكثير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. إذن اللفظ صالح للأمرين: إن أريد به التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق. التالي: لأن العبد وفعله مخلوقان. واضح؟ طيب أنا عندما أقول الحمد لله رب العالمين، الصوت وحركات الفم واللسان مخلوق، لأن هذا من أوصافي أنا، وأنا مخلوق وصفاتي مخلوقة. لكن المقروء هذا غير مخلوق وهو المذكور به لأنه كلام الله. يقول: وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوق. كل صفات الله غير مخلوقة، حتى الفعلية، حتى الفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك ما نقول أنها مخلوقة لأنها من صفاته، وكل صفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي. وهذه الرواية عن أحمد تبين المطلق من كلامه، لأنه رحمه الله ورد عنه في هذه المسألة روايتان. رواية يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا مطلق، لكن رواية للمعنى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد إيش؟ الإمام أحمد يقول يريد القرآن فهو جهمي، لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فيكون المطلق مما ورد عن الإمام أحمد يجب أن يحمل على المقيد، وهو أن المراد من قال لفظي بالقرآن يريد بذلك إيش؟ القرآن، فإنه في هذه الحال يكون جهميا، يكون جهميا. طيب إذا قال قائل: البحث في هذا الأمر، أصل البحث في هذا، هل هو من الأمور المطلوبة ولا من الأمور التي ينبغي أن يعرض عنها؟ نقول ليس من الأمور المطلوبة، بل هو من الأمور التي ينبغي السكوت عنها والإعراض عنها. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على العلم، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هل كانوا يبحثوا في هذا؟ ها؟ لا أبدا. لكن الذي أوجب للسلف أن يبحثوا فيه هو كلام أهل البدع، فإن أهل البدع تكلموا في هذا الشيء، فهل يسوغ لنا عندما يتكلمون في هذا الأمر أن نسكت ونربط أفواهنا وندع هؤلاء يكونون ويجولون ويتكلمون بما يريدون، أو أن ننزل الميدان ونخوض الغمار؟ ها؟ هذا هو الواجب، الواجب أن ننزل الميدان ونبين الحق ونبطل الباطل. وأما السكوت لهؤلاء يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون ولا نتكلم معهم بشيء، فإن هذا خلاف ما أوجب الله علينا نحن معشر أهل العلم. ولذلك تكلم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري وغيرهم من أهل العلم في هذه المسألة لأنهم أبصروا بها، كما قلنا فيما سبق في مسألة الجسم والحيز والجهة وما أشبه ذلك، كلها مما أحدث القول به، ولكن السلف رأوا أنه لا بد من الكلام وأن لا ندع المجال لهؤلاء يتكلمون كما يشاءون. ثم قال الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستنجادها، وهذا له نهجة تاريخية. يقول: شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. مقالة التعطيل، ويجب أن نعرف ما هو التعطيل. التعطيل في اللغة سبق تعريفه في الكتاب الحقيقة التخلية، نعم. وأما في الشرع فهو تعطيل الله تعالى مما يجب له من الأسماء أو الصفات، سواء كان كليا أم جزئيا. فالذين ينكرون الرحمة والمحبة والغضب والكراهة والسخط نسميهم معطلة، لأن هذا تعطيل. وكذلك الذين ينكرون جميع الصفات نسميهم معطلة، وكذلك الذين ينكرون الأسماء والصفات نعم نسميهم معطلة، وكذلك الذين لا يصفون الله إلا بالإثبات إلا بالنفي نسميهم معطلة، وكذلك الذين لا يصفون الله لا بالنفي ولا بالإثبات نسميهم أيضا معطلة. والحاصل أن التعطيل هو تخلية الله عز وجل عما يجب له من الأسماء والصفات. أول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هو أول من تكلم بالتعطيل، فعليه وزر هذه البدعة ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله، وما أكثر الذين عملوا بها، فما أكثر أوزار هذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شوف مقالة التعطيل ظهرت في أصلين، في الكلام والمحبة، لأن عليهما مدار الشرع كله، فالكلام هو الوحي وهو الشرع، والمحبة عليها أساس العبادة، إذ لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا وهو يحبه. وعلى هذا تقول نفى صفتين من صفات الله عز وجل فقط، لكن هاتين الصفتين عليهما مدار الشرع كله. كيف ذلك؟ لأنه إذا نفى أن الله يتكلم نفى الوحي، وإذا نفى أن الله يحب ويحب مش نفى، نفى العبادة، لأن العبادة مبنية على المحبة، لولا محبة الله ما عبدناه ولا لا، فحينئذ يكون هذا أو يكون هذان الأصلان من أخبث الأصول والعياذ بالله. ومع ذلك هل اقتصر متبعوه على نفي المحبة ونفي الكلام؟ لا، نفوا كثيرا من الصفات، لكن هذا أول ما قال. طيب قيل له كيف تقول الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وقد قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أنت الآن مكذب للقرآن؟ قال لا حاشا، أنا لا أكذب القرآن، ولكني أقول إن المراد بالخلة الفقر، الفقر بمعنى الاختلال، فهو محتاج إلى الله عز وجل. هل هذا صحيح؟ ها؟ صحيح؟ لا، لو كان هذا هو المراد بالخليل لكان الشيطان وإبراهيم ها؟ سواء، كلهم محتاجون إلى الله عز وجل أو كلاهما محتاجون إلى الله، ولو كان ولكان أصدق الناس نعم وإبراهيم على حد سواء، وهذا لا يمكن أن يقوله عاقل. طيب قال الكلام، يقول لم يكلم موسى تكليما، طيب في القرآن وكلم الله موسى تكليما تنكر؟ قال لا ما أنكر، لكن المراد بالتكليم الجرح، الجرح. وعندي شاهد من الحديث، وش الشاهد؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. وش معنى مكلوم يكلم؟ يعني مجروح يجرح، فمعنى كلم الله موسى يعني جرحه. وش معنى جرح؟ أعوذ بالله، هجرك موسى صار كله جمال؟ قال لا، جرحه بمخالب الحكمة، نعم جرحه بمخالب الحكمة. ايش الكلام هذا معقول؟ هذا على سبيل التخيل، كما قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. لكن وش معنى جرحه بمخالب الحكمة؟ والله عز وجل يقول وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. لكن الضلال هو الضلال والعياذ بالله، ما ينفع، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. على هذا يكون أصل هذه المقالة مقالة تعطيل مأخوذة من رجل يقال له جعد ابن درهم، وسيأتي إن شاء الله بيان حياة هذا الرجل. يقول فقتله خالد ابن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، وكان ذلك يوم عيد الأضحى، خرج به موثقا في الحديد، ثم خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بجعد بن درهم. نعم جزاه الله خير. نعم الناس يضحون بالغنم بالشاة والبعير والبقر، وهذا ضحى بأخذت منها شر منها، فإنه شر من الإبل والبقر والغنم والحمير والكلاب والخنازير، لأن الله يقول إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإني أسألكم الآن، البعير عن 7 والبقرة عن 7 وهذا الرجل عن كم؟ ها؟ لا عن آلاف لآلاف، عن كثير، يعني وقى الله به شرا كثيرا. نعم لكن بعض الناس والعياذ بالله يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد الله القسري ما هو ديني ولكنه سياسي، سياسي، ونقول لهم هذا كذب، لأن الرجل صرح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة، قال لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 119 هجرية. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية ولأجل ذا، عندكم لأجل؟ لا ولأجل ذا، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. ها القسري ها؟ ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري بدون خالد، لكن هي فيها خالد. خالد القصري ولأجل لا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان. ها؟ لا القربان القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. يقول ابن قيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. من يعني خالد بن عبد الله. لله درك من أخي قربان أي من صاحب قربان، فإن هذا ذبح هذا تقربا إلى الله أعظم من ذبح الشاة أو البعير تقربا إلى الله عز وجل، لما في ذلك من النكار في أصحاب البدع وإتلافهم. ثم أخذها عن الجعد، عن الجعد رجل يقال له جهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره فقتله سلمة سالم ما يبغاه عنده المعروف أنه سالم أو سائنة سلمة. طيب المعروف أننا أعرف أنه سلم، سلم بالميم، سلم بن أحوز صاحب شرطة في نصر من السيار، سلم بدون تاء، ابن أحوز صاحب شرطة في نصر من السيار، وذلك في خراسان سنة 128 هجرية. كم بينهما؟ 9 سنوات. نعم لأنهم دعاة كفر. اي نعم دعاة كفر ايضا لأنهم كذبوا القرآن. وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المسيحي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، والله أعلم. كانت على يد المأمون، المأمون الذي الآن الأدباء يمدحون عصره مدحا عظيما ويسمونه العصر الذهبي، مع أن الشيخ الإسلام يقول أنا ما أظن أن الله يغفل المأمون على ما أدخل على الأمة الإسلامية من البلاء. نعم، فهذا الرجل والعياذ بالله كما تعرفون حصل على يده من الأذى لأئمة أهل السنة ما هو معلوم. ومن أكبر من آذى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم لا اتقاده في عهد ابن أبي دعاد كان هو الذي يتولى هذا الشيء. في حلول المئة الثالثة أيضا تطورت هذه المقالة بسبب من؟ بسبب بشر ابن غياث المغيث. هذا الرجل من علماء الكلام وعنده فلسفة وعنده إقناع، يعني حجة باطلة لكنه صاحب بيان. الذين أجمع الأئمة يقول شيخ الإسلام على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، فكان الناس بالنسبة إليهم ما بين مضلل ومكفر. وهذا التنوع يظهر أنه باعتبار حال المبتدع، إن كان داعية فإنهم يكفرون، وإن كان مقلدا فإنهم يضللونه. وكتب صنف عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابا رد به على المغيث، سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما استرع الله من التوحيد. وهذا الكتاب موجود ومطبوع وهو كتاب جيد ومفيد لطالب علم، وأسلوبه على الأساليب السابقة في الرد والأخذ والمناقشة. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل فبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما استنداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، وبئس المدد من اليهود ومن المشركين وضلال الصابئين والفلاسفة. وجه ذلك قال: فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه استندادها منين؟ من اليهود. وهذه سلسلة العطب والعياذ بالله، من سلسلة الذهب، فإنها كلها شر. وكان ما وكان ثم إن الجعد على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. نعم كيف؟ وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. ها؟ من المشركين والصابئة يمكن عندنا سابق. والصابئة والفلاسفة. وكان شوف الكلام على انظر إلى مذهبهم والعياذ بالله. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. يقول: لا يمكن أن نثبت لله صفات ثبوتية. مثال الصفات الثبوتية كالسمع والبصر والكلام والقدرة والعلم والخلق وما أشبه ذلك. يقول: ما نثبت هذه الصفات. لماذا؟ قالوا: لأن إثباتها يستلزم أن يكون مشابها للمخلوق ومماثلا له، وهذا ممتنع. شوف حجتهم. وبعضهم يقول: لأن هذه الصفات أعراض، والأعراض لا تكون إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، فيلزم إذا أثبت هذه الصفات أن تكون قد مثلت الله تعالى بخلقه. واضح؟ هذا نقول لهم نبيتي أرد عليهم إن شاء الله فيما بعد. يقول: فالصفات السلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله، مثل قولهم إن الله واحد. كلمة واحد نحن نرى أنها صفة ثبوتية، هم يقولون أنها صفة سلبية. كيف ذلك؟ يقول: بمعنى نعم بمعنى مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. ها؟ بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. وش معنى ها؟ وش اللي عندك؟ نعم نعم. طيب كالعلم ايه؟ فرق يحتاج ان نغير هذا كله. هو اللي عندك المثال اللي عندك اوضح. المثال اللي عندي نشرحه اولا ثم نشرح المثال اللي عندي. يقول ان الله واحد، وليس معنى واحد ثبوت صفه الوحدانيه له، لا، واحد بمعنى انه مسلوب عنه القسمه، سواء كان ذلك بالتعدد او بالتجزم، ومسلوب عنه الشريك، يعني انه لا يقبل القسمه بالتجزم ولا بالتعدد بالكميه، يعني ما هو اثنين ولا هو بواحد يتجزا، عرفتم؟ فصار الان الواحد عندهم ليس معناه من ثبت له الوحدانيه، ولكن معناه ايش؟ من سلب عنه القسمه، يعني ما يتقسم ولا يتجزا، لا بالكم بحيث يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا بالقول بحيث يكون له نصف وربع وثمن وما أشبه ذلك. وكذلك مسلوبا عنه الشريك، يعني أنه لا شريك له. والمثال الثاني الذي عند حمد، يقولون إن الله له علم، لكن ليس معنى العلم، إن الله عالم، لكن ليس معنى العالم من ثبت من كان متصفا بالعلم، ولكن عالم أي ليس بجاهل، عالم يعني ليس بجاهل. يقول أيضا قدير ليس بعاجز، وليس معناه إثبات صفة القدرة. ومن المعلوم أن هذا كلام لا يعقل، لأنه إذا كان عالما، إذا لم يكن جاهلا فهو عالم، لأن العلم والجهل متناقضان، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. أما الإضافية فهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له. ها؟ ها؟ طيب نشوف اللي عندنا الآن يختلف. الصفة الإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداءة والعلية. أولا هؤلاء، هذا المثال مثالهم، يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ والعلة، ولهذا يسمونه العلة الفاعلة ومبدأ الأكوان والأشياء. ما معنى المبدأ والعلة؟ هل معناه ثبوت البداءة له والعلية؟ لا، حتى على هذه التسمية الباطلة لا يجعلونها ثبوتية. يقول معنى أنه معناه أن الأشياء صدرت منه، فهو بالإضافة إلى غيره. وكذلك الذي عندك الخلق، يقول إن الله تعالى له صفة الخلق، لكن لا بمعنى أنه متصف به، ولكن بمعنى أن له إيش؟ مخلوقا. أما المركبة منهما فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله إنه أول، كذا عندك؟ طيب، إنه أول فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذا الفصل يعتبر فصلا تاريخيا، لكنه مع ذلك يبين أن أصل أو أن مبدأ هؤلاء النفاة كله باطل، لأنه كما رأيتم مأخوذ من الفلاسفة واليهود وضلال المشركين، فلا يمكن أن يكون مبنى لعقيدة إسلامية يدين المرء بها لله تعالى. نعم. لا،